الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء والقلب يسبح في بحار الشوق يحمله الرجاء أسأل دموع العين عن سر البكاء وعن الأمان والمعاني عن معنى الوفاء وعن الرضا بالله إن حل القضاء وعن الفؤاد محلقا كالطير في جو السماء عطر القلوب أريجه قد فاح من هذا اللقاء الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المبارك، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذه اللحظات في ميزان حسناتنا أجمعين. حلقة جديدة من برنامج فضفضة، وكنا في الحلقة الماضية قد فتحنا موضوعا أنا أحسب أنه من أهم الموضوعات التي ينبغي أن ينشغل بها المسلمون، وخاصة في زماننا الآن وعندنا في فلسطين جرح عميق للغاية. فلسطين محتلة من سنة 1917 احتلال إنجليزي، سلم بعد ذلك البلاد إلى اليهود سنة 1948، وما زالت إلى الآن فلسطين محتلة. قضية ضخمة جدا، قضية الصهيونية، قضية العلاقات اليهودية بالدول العالمية المختلفة، سر الصداقة الحميمة التي بين أمريكا وبين الصهاينة. احنا اتكلمنا عن معضلة حقيقية موجودة في التاريخ وشفنا أثرها في الحلقة الماضية، معضلة أن أمريكا تساعد اليهود بكل ما أوتيت من طاقة، وأحيانا تساعدها على الرغم من أن هذا يتعارض مع مصلحة أمريكا. وضربنا على كده أمثلة كتيرة جدا تجاوزت 10 أمثلة في الحلقة الماضية تثبت أن أمريكا تقف إلى جوار الصهاينة وإلى جوار اليهود حتى وإن تعارض ذلك مع مصلحة أمريكا ذاتها. وطبعا دي معضلة غريبة جدا، خاصة إذا جمعنا إلى جوارها أن الموروث الذي عندنا إحنا، المعلومات اللي عندنا والتاريخ اللي عندنا والخبرة اللي عندنا بعلاقة اليهود بشكل عام بالنصارى بشكل عام أنها علاقة سيئة، وأن النصارى يحملون اليهود دم المسيح عليه السلام. طبعا نحن المسلمون نعتقد تمام الاعتقاد أن المسيح عليه السلام لم يقتل ولم يصلب، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، لكن النصارى يقولون بصلب عيسى عليه السلام ويقولون أن الذي فعل ذلك هم اليهود بالاشتراك مع الرومان الوثنيين. وطبعا اليهود بالفعل أيام سيدنا المسيح عليه السلام يعني حرضوا أمير القدس الروماني على قتل عيسى عليه السلام، لكن رفعه الله عز وجل وقتلوا هم الشبيه. فالقضية قضية يعني من بدايات الدعوة النصرانية، وهناك صراع ما بين اليهود والنصارى. حتى احنا قلنا أن سيدنا المسيح نفسه عليه السلام كان أحد أنبياء بني إسرائيل، ومن آمن به من بني إسرائيل صاروا النصارى، ومن كفر به من بني إسرائيل ظلوا يهودا. فالعلاقة بينهم علاقة إيمان وكفر وحرب مستمرة. ربنا سبحانه وتعالى ذكر في القرآن الكريم وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب. ده التاريخ المعروف لنا والمحفوظ والمذكور في كتاب ربنا عز وجل. اتفاجئنا واتفاجئ ناس كتير جدا بالعلاقة القوية جدا ما بين إنجلترا بداية مع اليهود، ثم أمريكا الآن مع اليهود، وشكل العلاقة ما زالت مستمرة بنفس الحميمية. يا ترى إيه السر ورا كده؟ نرجع للتاريخ. كنا في الحلقة الماضية وقفنا عند مرحلة رفع عيسى عليه السلام والصراع الذي دار بين اليهود متفقين أو متعاونين مع الأمير القدسي الروماني والنصارى من الناحية الأخرى. النصارى حصل لهم اضطهاد كبير وأخرجوا من فلسطين وساحوا في الأرض واختلفت يعني الأماكن التي ذهبوا إليها، وحصل طبعا زي ما أنتم عارفين تحريف النصرانية، وادعى النصارى بنوة عيسى عليه السلام إلى الله عز وجل، أو ادعوا أن الإله هو عيسى عليه السلام، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ده كان خط ماشي. اليهود في نفس الوقت عاشوا في فلسطين شوية، لكن أتت إليهم يعني الجيوش الرومانية سنة 70 بقيادة زعيم روماني مشهور اسمه تيتوس، وعمل مجزرة في اليهود في القدس. لو نيجي نلاحظ علاقة اليهود بالأوروبيين بشكل عام على مدار السنين علاقة في غاية السوء، يعني كل شوية في مراحل التاريخ هنشوف ان في صدام بيحصل ما بين اليهود وما بين الأوروبيين بشكل عام. ومع ذلك زي ما قلنا ان في الآخر انجلترا بدأت تراعي مصالح اليهود وهي اللي زرعت اليهود في داخل فلسطين، وأمريكا مكملة المشوار. إيه سر الكلام ده؟ بنتعرف إن شاء الله على الكلام ده في أثناء الحلقات دي وإن شاء الله في الحلقة القادمة أيضا. في سنة 130 ميلادية إيليا هيدريان أحد برضو القادة الرومانيين عمل مذبحة تانية في اليهود في القدس، مذبحة كبيرة جدا، وهدم مدينة القدس كلها وأعاد بنائها من جديد وسماها على اسمه، سماها إيلياء القدس، عشان كده كلمة إيلياء موجودة في التاريخ وحتى جاءت في الأحاديث النبوية ومعروفة عند الصحابة، والعهد الذي تم بين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وبين أسقف القدس كان يتم على أنه أسقف إيلياء. إيلياء نسبة إلى إيليا هيدريان القائد الروماني اللي دمر مدينة القدس وبناها من جديد على اسمه، وتعرفت في التاريخ بعد كده باسم إيلياء القدس. برضو مجزرة جديدة كده لليهود، والعلاقة كانت في غاية السوء مع الدولة الرومانية. سنة 324 ميلادية تنصرت الدولة الرومانية، ده كان على دين القيصر اسمه قسطنطين، وهو اللي عمل بعد كده مدينة القسطنطينية في تركيا الآن، وهو أمه جاءت إلى القدس وعملت كنيسة القيامة وكنيسة المهد، يعني له يعني تاريخ كبير جدا في النصارى. لما تنصر القسطنطين هذا أو القيصر الروماني تنصرت الدولة الرومانية بكاملها، وكان هذا بالحديد والنار. وطبعا تنصروا على المبدأ المحرف، تنصروا على أن عيسى هو الله أو عيسى هو ابن الله على اختلاف الطوائف والمذاهب بينهم يعني، لكن صار هذا هو الوضع. واستمر برضو الاضطهاد لليهود ولكن من منطلق ديني الآن، يعني من منطلق أن اليهود هم الذين فعلوا كذا وكذا مع عيسى عليه السلام، فصار الاضطهاد وصارت المؤامرات كذلك تصاغ من قبل اليهود ضد النصارى، يعني الحرب بينهم كانت مستمرة ودائمة. ولعلنا هنتعرض كتير لموضوع الاضطهاد الديني من النصارى لليهود أو العكس حسب علو كعب كل واحد منهما، وأنا أنتهز هذه فرصة وأقول وإن شاء الله لعلنا يعني أتمنى أن نفرد لهذا الموضوع حلقات منفصلة. لا يوجد في التاريخ دولة في كل تاريخ الدنيا كلها راعت حقوق الآخرين مثل ما راعت ذلك الأمة الإسلامية. دايما نسمع عن اضطهاد ديني للأقليات، اضطهاد ديني للطوائف الأخرى، لكن عند الحديث عن الأمة الإسلامية هنجد حسن التعامل، سعة الصدر، القوانين التي ترعى الحقوق. شفنا الكلام ده في الدولة العثمانية، شفنا الكلام ده في الأندلس، شفنا الكلام ده قبل كده في الدولة الأموية والعباسية، وشفناه في عهد الخلفاء الراشدين، وطبعا في عهد سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. فدي قصتنا في التعامل مع الأديان المختلفة أو التعامل مع الرسالات المختلفة، ودي قصتهم في التعامل اللي هو قصة الاضطهاد المستمر حتى ما بين الطوائف المتشابهة في داخل الدين الواحد. يعني لما نتكلم عن النصارى مثلا ان هم فروع مختلفه هتلاقي كل فرع بيضطهد الفرع الثاني، كذلك جوه اليهود هنشوف دلوقتي ان اليهود هينقسموا الى تفريعات مختلفه، هتلاقي بينهم اضطهاد وبينهم عنصريه وبينهم يعني ناس بتسخر ناس لمصالحها، لكن الحمد لله الكلام ده مش موجود في تاريخ امه الاسلام. الوضع فضل على هذه الصوره، علاقه سيئه جدا ما بين يهود بشكل عام وما بين الاوروبيين، مرة مع الدولة الرومانية مرة مع نصارى أوروبا. في القرن العاشر الميلادي، العاشر الميلادي ده قريب، يعني احنا بنتكلم على 1000 سنة ماضية يوافق تقريبا الرابع الهجري، حصلت هجرة لبعض اليهود من منطقة الشرق الى حوالين بحر قزوين. بحر قزوين ده اللي موجود في اسيا، وهو تقريبا يعني قريب جدا من اوروبا. في هذه الهجرة بعد ما هاجر اليهود الى هذه المنطقة، تهود هناك بعض الناس. بعض الناس اللي عايشين في هذه المنطقة كانوا أوروبيين مهاجرين حسب المراعي إلى حوالين بحر قزوين، أو ناس أسيويين هاجروا بعد كده إلى أوروبا. المهم أن في هذه القرن، في القرن العاشر الميلادي، بدأ تسلل اليهود إلى أوروبا. دي كان أول يعني تقريبا وجود يهودي في داخل أوروبا. أوروبا اليهود طول عمرهم عايشين إما في فلسطين، إما في الجزيرة العربية، إما في العراق، إما في إيران، في منطقة الشرق بشكل عام. لكن أول مرة يتحول اليهود إلى المعيشة في أوروبا كان مع القرن العاشر الميلادي. وهؤلاء الذين تهودوا يعني اعتنقوا الدين اليهودي ليسوا من بني إسرائيل، يعني هم أصلا ما هماش من نسل بني إسرائيل اللي احنا متعودين ان اليهود دايما بيتجوزوا من بعض وعلاقتهم كلها ببعضها يعني عائلات. لا، خارج الأسباط او خارج العائلات اليهودية بدأت ناس تخش في اليهودية، ودخلوا الحقيقة بأعداد كبيرة وكتروا مع بعض اكتر من العدد الأصلي بتاع بني إسرائيل، لحد ما زاد عددهم دلوقتي اليهود دولت اللي هم تهودوا تقريبا 85% من اليهود في العالم، و 15% فقط هم اليهود الأصليين أولاد إسرائيل عليه السلام. اليهود الجداد دولت بيسموهم في اللغة الإشكيناز، الفرع ده من اليهود بيسموه الإشكيناز، الفرع أوروبي اللي دخل في اليهودية في القرن العاشر الميلادي. إشكيناز يعني ألماني باللغة العبرية، فالإشكيناز دولت لأنهم عاشوا بعد كده في ألمانيا فخدوا الاسم ده، وبيتكلموا لغة خليط ما بين الألمانية وما بين العبرية. الفصيل الأول اللي هو أصول اليهودية اللي هم أولاد إسرائيل عليه السلام، طبعا إسرائيل عليه السلام اللي هو يعقوب عليه السلام، فأولاد إسرائيل عليه السلام الناس اللي حافظوا على ديانتهم اليهودية ولم يدخلوا إلى النصرانية أو إلى الإسلام دولت بيسموهم السفرديم. الكلام ده عايز يعني المشاهدين والمشاهدات يعرفوه، لانه هيتكرر او هتشوفوه بعد كده في وسائل الاعلام المختلفة، وهتشوفوا سر العلاقة السيئة ما بين الاشكناز وما بين السفرديم. انا كنت عرفت على نوعين من اليهود، نوع الاول اللي هو النوع الاوروبي وبيسموه الاشكناز يعني الماني، والنوع التاني اسمه سفرديم، وسفرديم في اللغة العبرية يعني اسباني. الناس ديت اللي كانت عايشة قبل كده في ظل الدولة الاسلامية في الاندلس، وعشان كده خدوا كلمة الأسبان أو الأندلس في التعريف بتاعهم، وهم بعد كده كانوا برضو بيتكلموا لغة خليط ما بين الأسبانية والعبرية أو بيتكلموا اللغة العربية. اللي احنا عندنا بنسميهم اليهود الشرقيين، اليهود الشرقيين اللي هم السفرديم اللي هم أصول اليهودية الحقيقية، اليهود الإشكيناز اللي هم اليهود الغربيين اللي هم كانوا أصلا من أوروبا أو من آسيا ودخلوا في اليهودية. وآخر فرع من اليهود اللي هو فرع الثالث، فرع شريحة صغيرة اسمه يهود الفلاشة، ودولة الأفارقة اللي من أثيوبيا وغيرها، ودخلوا اليهودية وليسوا من الأصول اليهودية، يكونوا تقريبا حوالي 5%. فبنتكلم على أن الإسرائيليين الحقيقيين أولاد إسرائيل عليه السلام دولت 15% من يهود الدنيا دلوقتي، و85% من يهود الدنيا ما هماش أصلا من بني إسرائيل، ولكنهم دخلوا اليهودية إما من أوروبا وإما من أفريقيا. دخلوا إلى أوروبا وعاشوا فيها فترة، والانطباعات في أوروبا عنهم كانت في غاية السلبية. يعني أول ما اليهود دخلوا أوروبا عايش فيها دلوقتي النصارى، خلاص أوروبا كلها تنصرت على عهد قسطنطين، وإحنا بنتكلم على القرن العاشر الميلادي أو الحداشر الميلادي، يعني أوروبا بقى لها 700 أو 800 سنة متنصرة من أول ما دخلوا، والعلاقة في غاية السوء مع اليهود لأسباب كتيرة جدا جدا. أولا اليهود الخلفية الدينية عند النصارى أن اليهود دولت هم اللي كانوا سبب في صلب المسيح عليه السلام، واحنا برضو برجع واكد واقول وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، لكن ده الاعتقاد اللي عند النصارى. فبيتعاملوا مع ناس معتقدين انهم صلبوا يعني اعز شخصيه عندهم، وطبعا هم يؤلهوه او يدعون انه ابن الاله، فموضوع كبير جدا عندهم، فكراهيه دينيه متاصله. دي واحد. الحاجه الثانيه كراهيه نتيجه الخلفيه التاريخيه لليهود. اليهود في كل حياتهم السابقه كانوا دائما عونا لغير أصحاب الديانات على أصحاب الديانات، يعني كانوا دايما يتعاونوا مثلا مع الفرس ضد الرومان، وليهم قصة كبيرة جدا جدا مع قيصر هرقل لما دخل أرض فلسطين، أنه لما في الموقعة الأولى وتغلب الروم اللي ذكر ربنا سبحانه وتعالى ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض، مين اللي غلبهم؟ اللي غلبهم كان الفرس. في هذه المعركة تعاون اليهود مع الفرس، ومع أنهم كانوا في حلف مع الدولة الرومانية اللي كانوا عايشين في كنفيها، فتعاونوا معهم وعملوا مكائد ودلوا على معسكرات وفضحوا أشياء كثيرة في الدولة الرومانية، وكانوا أحد أسباب هزيمة الدولة الرومانية قدام الفرس. ولفت الأيام وانتصر الفرس كما بشر القرآن الكريم، وانتصر الرومان على الفرس وعادت الكرة للدولة الرومانية، ودخل هرقل إلى أرض فلسطين فاتحا، وهو بيستقبل اليهود على ان هم يعني احد الحلفاء القدماء. فالناس قالوا له لا والله ده اليهود يعني تعاونوا مع الفرس وعملوا كذا 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 وخانوا العهود وودونا يعني في ازمه كبيره اثناء المعركه. فتحرج هرقل من ان هو يعني يقوم بقتلهم، وهو بينه وبينهم عهد، لكن القساوسه قالوا له اقتلهم وعلينا دمهم وهنصوم عنهم يعني عده ايام كل سنه. وطبعا يعني للأسف الشديد التحريف ده شيء عادي جدا في اليهودية والنصرانية، وسمحوا له بقتلهم، وبالفعل قتلهم هرقل أو قتل عدد كبير منهم. وطبعا ده برضو عمل خلفية تاريخية سيئة جدا عند علاقة اليهود مع النصارى. غير كده اسلوب اليهود اصلا في المعيشه وفي الحياه وفي الخطط وفي طريقة التفكير، كل هذا لا يمكن ابدا يطئها حد من المعاصرين لهم. يعني ربنا سبحانه وتعالى ذكر هذا في القرآن الكريم، قال وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل. هي دي الحياة اللي عاشوا في أوروبا، هم عاشوا في أوروبا قائمين على تعامل بالربا. والربا يعني إيه؟ يعني بستغل واحد محتاج عنده أزمة وأنا عندي أموال كتيرة. وعلى فكرة قصة المال مع اليهودية محتاجين ندرسه، زي ما قلت في الحلقة الماضية أن دايما قصة اليهود من بدايتها إلى زماننا الآن ولعلها إلى يوم القيامة مرتبطة دوما بالمال. عندهم قدرة كبيرة جدا على التعامل الاقتصادي وعلى كنز الأموال بطرق مشروعة وغير مشروعة، فبيكونوا ثروات ضخمة جدا. أكبر الشركات العالمية اللي هي مالتي ناشنال كامبانيز دلوقتي أو الشركات المتعددة الجنسية معظمها مملوكة لليهود أو على رأسها اليهود. البنوك الكبرى في العالم في دايما في مجالس إدارتها وعلى قمتها يهود. مراكز الإعلام الكبرى في العالم نفس القصة. فموضوع المال هذا كثير عند اليهود واخد مساحة ضخمة جدا من فكرهم. حتى لما رفضوا زعامة طالوت رحمه الله كما ذكر ربنا عز وجل في سورة البقرة قصة طالوت، قالوا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت ساعة من المال. يعني قضية المال شوف من بدايات اليهودية اصلا، وهم بيقولوا والله لو كان عنده مال زياده كنا فوتنا له موضوع شرط النبوه انه يكون من عائله معينه، كنا تجاوزنا عن هذا الامر، لكنه فقير ليس معه مال. فلما ينزل اليهود الى ارض اوروبا وتعاملوا بالمال وجمعوا اموال كتيره كانوا بيتعاملوا مع الناس بالربا، والربا بستغل حاجه واحد محتاج وبديله الربا اضعافا مضاعفه، فالراجل بعد ما كان عليه دين 10 بقى عليه دين 100 لأنه مش قادر يدفع وعمال يتركب عليه فوائد كل يوم وهكذا. فصارت البغضاء لليهود في قلوب الناس وأكل أموال الناس بالباطل. لو استطاع أنه يسرق الناس أو يغش الناس أو يخون الناس يفعل هذا. فدي كانت أخلاق اليهود اللي متأصلة ومتجذرة فيهم حتى من أيام صحبتهم لأول أنبيائهم وأعظم أنبياء موسى عليه السلام، من أول القصة خلص وهم معذبينه. وزي ما انتوا يعني عارفين راجعوا القرآن الكريم، قصة كلها كذب وكلها جبن وكلها يعني أباطيل ومؤامرات وعبادة للعجل وادعاء يعني أشياء كثيرة وسب للأنبياء وقتل الأنبياء. في النهاية هي دي حياة اليهود. فكانوا بيعيشوها مع موسى عليه السلام، عاشوها مع داود وسليمان عليهم السلام، عاشوها في كل حياتهم، وعاشوها في أوروبا لما راحوا، وعاشوها برضو في المدينة المنورة أيام الحبيب صلى الله عليه وسلم. وحصلت بينهم وبينه معارك متعددة زي ما أنتوا عارفين، ما فيش قبيلة من القبائل اليهودية إلا وتمت معاها موقعة، سواء كانت بني قينقاع ولا بني النضير ولا بني قريظة ولا يهود خيبر. في كل يعني الظروف تمت مواقع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدي كلها طرق من التعامل، الكذب المستمر كان بيكذبوا على الناس، إيقاع الحروب كانوا دايما يعملوا مكان ما بين دولة ودولة أو قبيلة وقبيلة في داخل أوروبا، فيحدث صراع، وهم بعد كده بالمال اللي معاهم بيبيعوا السلاح لده وبيبيعوا السلاح لده، وبيستفيدوا من خراب البلاد والعباد. دي طبيعتهم اللي خلت الناس كلها زهقانة من التعامل مع اليهود، خلفية دينية صعبة جدا، خلفية تاريخية صعبة جدا، ومعاملات أخلاقية منحطة، وأشياء يعني كلها لا تحض أبدا على التعايش السلمي مع هؤلاء القوم. عشان كده دايما كانت الحروب مستمرة أو المشاكل مستمرة ما بين النصارى في أوروبا بشكل عام وبين اليهود. الموضوع على فكرة الكلام ده لحد وقت قريب، يعني أنا بقول الانطباع ده في أوروبا ما تغيرتش كتير، الانطباع ده جايز الظروف السياسية تغيرت، لكن إلى الآن الموضوع أوروبا بشكل عام بيكرهوا اليهود إلى حد كبير. ولو في واحد يعني ألماني ولا إيطالي ولا فرنسي كلمت معاه وضمن ان ما فيش حد بيسمع ممكن يزم في اليهود ويتكلم عليهم كلام سلبي للغاية. انا شفت يعني كتاب في فرنسا كان بيدرس في المدارس وبيذكر يعني حقبة من التاريخ الفرنسي في الاربعينيات، يعني بنتكلم على 60-70 سنة فاتت، كان جايب صورة قديمة من باريس في حديقة من الحدائق مكتوب عليها ممنوع دخول الكلاب واليهود، ممنوع دخول الكلاب واليهود، هكذا بيسووا من الاثنين، وأماكن معينة الحدائق المكتبات العامة بعض المستشفيات الراقية، يعني أماكن معينة ممنوع على اليهود أن يدخلوها أصلا. فده كان الجو العام في أوروبا بشكل كبير. في سنة 1290 ميلادية حصل تطور في الاضطهاد لليهود أو في المعاملة العنيفة مع اليهود. طبعا احنا قلنا خلفيات المعامله العنيفه، ايه اسبابها؟ يعني مش الاوروبيين تطلع في دماغهم كده انهم يضربوا اليهود، لا، في اسباب، قلنا 1 2 3 4. لكن الموضوع تفاقم جدا سنه 1290 ميلاديه عندما اعلن ادوارد الاول، وده كان ملك انجلترا، اعلن فرمان بطرد كل اليهود او كل الكفار في حد تعبيره من انجلترا. طبعا هم بيقولوا على اليهود كفار لانهم لم يؤمنوا بعيسى عليه السلام، فبيطرد اليهود من انجلترا كلها. فحصل اجلاء لكل اليهود الموجودين في انجلترا. لحد هذه اللحظة العلاقة في غاية السوء بين انجلترا وبين اليهود، وهنشوف بعد شوية ازاي الامور تغيرت. ده حصل في انجلترا سنة 1306، يعني بعد موضوع انجلترا ده ب 16 سنة، لكن 1290 حصل الكلام ده في انجلترا، 1306 بعدها ب 16 سنة في فرنسا حصلت مشكلة تانية. أعلن فيليب الأول ملك فرنسا أنه على اليهود في داخل فرنسا أن يختاروا بين واحدة من ثلاث. بنتكلم على إنجلترا حصل فيها مشكلة، وفرنسا تفاقم الموضوع أكثر وأكثر. قال لهم عندكم واحدة من ثلاث اختيارات، إما أن أنتوا تخرجوا برا البلد خالص، تجلوا بكامل هيئتكم عن فرنسا، مش عايزين ولا واحد يهودي في داخل فرنسا، وإما الاختيار الثاني أن أنتوا تتنصروا، تدخلوا في النصرانية. طبعا ساعتها النصرانية كانت حاجة واحدة، ما كانش فيه كاثوليك وبروتستانت وأرثوذكس، كانت لسه حاجة واحدة، فتدخلوا في النصرانية، وإما الحاجة الثالثة القتل. يا يعني ما عندكمش اختيار، ما فيش واحد يهودي هيفضل في موجود في فرنسا. وطبعا راجع الكلام ده استرجعوا كده وشوفوا تاريخ الأمة الإسلامية وإزاي اليهود عاشوا في داخل الأمة الإسلامية وإزاي النصارى عاشوا في داخل الأمة الإسلامية، عشان تعقد مقارنات بين معاملات الآخرين للأقليات التي لا تدين بدينهم ومعاملات المسلمين، ومحتاجين زي ما قلنا نفرد حلقات كاملة لهذا الموضوع. فطرد كل اليهود من فرنسا، أو دخل كثير من اليهود إلى الديانة النصرانية. طبعا حاخام اليهود في باريس أمر مجموعة كبيرة جدا بالدخول في النصرانية، وخلاص إنهم ينسوا قصة اليهودية، ولكن هذا الكلام كله كان ظاهريا فقط، يعني هم تنصروا ظاهريا وقلوبهم يهودية. عشان كده احنا عندنا في الإسلام نقول لا إكراه في الدين. شوف قسطنطين لما تنصر سنة 324 خل الدولة الرومانية كلها بالسيف تصبح نصرانية، لما نزل الأسبان إلى أمريكا اللاتينية واحتلوها كلها بالسيف خلوا أمريكا اللاتينية كلها كاثوليكية. نفس القصة حصلت في أمريكا مع الهنود الحمر، دائما هذا التسلط بالسيف. عندنا في الإسلام لا إكراه في الدين، لأن ملوش معنى أن أنا أكره إنسان على الدخول في عقيدة ما وفي قلبه يعني مشاعر تانية خالص أو عقيدة تانية خالص، هذا نسميه نفاق وهو أخطر على الأمة. لذلك منع ربنا سبحانه وتعالى هذا الأمر كليات من الدولة الإسلامية أو من الأمة الإسلامية أن يقهروا الآخرين على تغيير دينهم. فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، هذه عقيدتنا وهذا ديننا. فيليب الأول أمرهم يا إما تتنصروا، فعدد كبير جدا اتنصر، ويا إما تخرجوا برا البلد يا إما القتل. في ناس خرجت برا البلد، راحت فين؟ من كل بلاد الأرض راحت فين؟ راحت الأندلس المسلمة وعاشت في الأندلس المسلمة، معززة مكرمة واخدة حقوقها، تتعامل في تجارتها، ما عندهاش أي مشكلة. منهم من يترقى في مناصب العلماء، منهم من يترقى في مناصب الكتاب، منهم من يعمل في التجارة في الصناعة، في أي مجال الدنيا مفتوحة قدامه في الدولة الإسلامية. وسبحان الله إخواننا وأخواتنا، لما سقطت الأندلس المسلمة في يد الأسبان الكاثوليك، المحاكم التفتيش التي أقيمت في أسبانيا للبحث عن المسلمين كانت تبحث كذلك عن اليهود. في هذا الكاثوليك اللي في أسبانيا كانوا يقتلون المسلمين ويقتلون اليهود، وده اضطر اليهود أنهم يهجروا من الأندلس وراحوا فين؟ راحوا للدولة العثمانية المسلمة. دي قصتها، والكلام ده ممكن نحتاج منها تفصيلات الحقيقة في غاية الروعة تاريخ الأمة الإسلامية في التعامل مع الأقليات غير المسلمة. لكن الشاهد أن فرنسا خلت كذلك من اليهود المعلن أنهم يهود، في ناس خرجت وهجرت، وفي ناس فضلوا في البلد لكن تنصروا ودخلوا في ديانة النصرانية. اليهود اللي تنصروا دولت كانوا مشكلة كبيرة جدا جدا في فرنسا، لأن هم تنصروا ظاهرا لكن في قلوبهم الحب لليهودية والدين اليهودية، ما عادوش فقط مجرد ناس غيرت دينها، لا ده صاروا أناس يحاولون أن ينخرون في عظام الدولة الفرنسية الكاثوليكية. مش انتوا اللي أكرهتونا على تغيير الدين اليهودي إلى دين نصراني، طب احنا هنرد لكم الصاع صاعين وهنهد الديانة النصرانية ونحدث فيها شقا كبيرا جدا وفاصلا بين دولة أو بين طائفة وطائفة، وهنضرب النصارى من حيث أتونا. يعني انتوا بتكلموا على منطلق ديني ان اليهود هم الذين يعني بتدعون أنهم قتلوا عيسى عليه السلام أو صلبوا عيسى عليه السلام، طب إحنا هنخش لكم برضو من منطلق ديني ونهد الديانة النصرانية. فماذا فعل هؤلاء اليهود؟ بنتكلم على اليهود اللي تنصروا في داخل فرنسا، قعدوا يترقوا في المناصب الدينية في داخل فرنسا، بدأوا يدرسوا الدين النصراني وبدأوا يعلوا في المناصب الدينية في الكنيسة الفرنسية، وبدأ يكون منهم قساوسة في داخل فرنسا، أصولهم وجذورهم يهودية لكن ديانتهم قدام الناس نصرانية. علوا جدا جدا في المناصب وسيطروا على عدد من الكنائس الفرنسية، وانتشروا من فرنسا إلى عدد من الدول الأوروبية، لأن فرنسا كانت لها مكانة كبيرة جدا في دول أوروبا. بنتكلم على 150 سنة أو أكتر تقريبا هذا العمل، يعني بنتكلم على حاجة مش مجرد سنة أو اتنين أو عشرة، لا سياسة نفس طويل جدا جدا، وده موجود على فكرة في قصة اليهود من أولها إلى آخرها، موضوع إن هم النفس الطويل والتخطيط الطويل وعلى المدى البعيد والرؤية يعني العميقة لأمور كثيرة بيخططوا لها ويفسدوا فيها الدنيا، عملوا الكلام ده كله وصبروا جيل ورا جيل ورا جيل لحد ما في النهاية بدأوا يفكروا ازاي بقى ممكن نخرج للجمهور بشيء يغير تماما من شكل أوروبا. ايه الشيء ده؟ بدأوا يخترعوا مذهب بيسموه المذهب البروتستانتي. يعني ايه بروتستانت؟ بروتستانت يعني الاعتراض او الاحتجاج. فكلمة البروتستانت هذه ده مذهب اخترعه اليهود اللي هم صاروا الآن في شكل نصراني، لكن هم في الداخل يهود وما زالوا على هذا المذهب أو الدين اليهودي. عملوا مذهب الاعتراض ده، جمعوا نفسهم وعملوا حركة سرية ودعوا أحد القساوسة الألمان، والقس الألماني اللي موجود دلوقتي اللي هنقول اسمه دلوقتي هو أصلا نصراني من الأساس وألماني، يعني ما هواش فرنسي ولا هو أصلا يهودي متنصر. ليه؟ عشان لا تحوم حوله الشبهات. وضحكوا عليه بأن عايزين نقوم بدعوة إصلاح، وأن هدفنا كله هو تغيير أوروبا إلى الوضع الأفضل. واللي حصل أن هم بدأوا يقنعوا مارتن لوثر اللي هو بنتكلم عليه دلوقتي اللي هو القس الألماني، مارتن لوثر أنه هو يغير من الديانة النصرانية وابتكر فيها أشياء جديدة ويعلن هذه الأمور باسم الإصلاح. إصلاح إيه؟ الإصلاح ده مقصود به إن هم هيغيروا أشياء فاسدة في الكنيسة. واقع الأمر إخواني وإخواتي إن فعلا الكنيسة الأوروبية في ذلك الزمن كان فيها مشاكل كتير جدا، يعني فيها فساد أخلاقي. القساوسة والرهبان والراهبات كان عندهم مشاكل أخلاقية شديدة السوء وتصل حتى إلى مركز البابا الكاثوليكي نفسه. كان في مشاكل مالية، عندهم فساد مالي كبير جدا، وكانت الكنيسة من أكبر المؤسسات المالية الموجودة في أوروبا. عندهم مشاكل عسكرية، كانوا بيسيطروا، عندهم ميليشيات عسكرية بيسيطروا على تقريبا كافة ملوك أوروبا. ما ينفعش ملك ان هو يتعين إلا برضى البابا، ممكن يشيل واحد وينزل واحد، وسيطرة شبه كاملة على أوروبا من ناحية العسكرية. لكن فوق ده كله كان عندهم مشاكل عقائدية خطيرة جدا، وكانوا بيفرضوا على الناس ان اي حد يعمل ذنب من الذنوب لابد ان يذهب الى البابا ويعترف له، سواء كان البابا الكبير اللي موجود في روما او الفاتيكان، او كان احد الباباوات او احد القساوسة الموجود في كنيسة من الكنائس، لازم يروح يعترف للبابا بذنبه ده عشان يتغفر له هذا الذنب. والبابا يفرض عليه مبلغ من المال يدفعه للكنيسة، وطبعا المبلغ ده بقى بيخش للباباوات هؤلاء فيزود قوة الكنيسة المالية والسيطرة الحكمية لهم على البلاد، وبيخسر الناس، للناس كلها كل يوم عمالة تذنب وتخطئ، وإذا لم يدفع هذه الأموال فسوف يدخل إلى الجحيم ولن يرضى عنه الرب سبحانه وتعالى. فده كان المنطلق، حتى وصلوا في النهاية إلى ما يسمى في التاريخ بالصكوك الغفران. يعني أنت لو أنت عندك ذنوب كتيرة تروح للكنيسة تشتري صك غفران، تشتري ورقة بألف مثلا، يعني حسب بقى العملة، ألف ليرة ولا ألف كذا حسب المكان، تدفع فيها فلوس تاخد ورقة من البابا ان انت خلاص مغفور ليك، رحت عملت ذنوب تانية تروح تشتري صك غفران تاني، وهكذا. فصارت قوة ضخمة جدا للبابا، وصار كل الناس عبيد للكنيسة. طبعا دي مظاهر فساد كثيرة جدا، والوقت لا يتسع حقيقة لذكر مظاهر فساد الكنيسة. وكان بعض ملوك أوروبا بيعترض على هذا السلوك، وبعض ملوك أوروبا كانوا بيرفضوا سلوك البابا مع الملوك. وكان على أشهر هؤلاء الملوك كان ملوك ألمانيا، فملوك ألمانيا دايما، ملوك ألمانيا وإنجلترا كانوا دايما على شقاق مع البابا اللي كان عايش في إيطاليا، بينما كانت فرنسا قريبة جدا جدا من البابا. فده قسم أوروبا تقريبا نصين، وخلى البابا دايما على علاقة سيئة بدولة ألمانيا بشكل عام. وده يفسر لنا ليه اليهود لما جم يختاروا قس عشان هو يحطوه في الصورة ان هو اللي قائد الإصلاح يختاروا من ألمانيا، لانه عارفين ان الشعب الألماني ممكن يكون متعاطف مع من يعترض على البابا. وانت عارفين اصلا دعوة البروتستانت كان اسمها البروتستانت، يعني الاحتجاج او الاعتراض على مين؟ على البابا. فلو ان افضل واحد يجيبوه يكون واحد من المانيا، فجابوا القس الالماني مارتن لوثر واقنعوه بهذه الافكار، وقالوا له ان احنا كل ده عشان الاصلاح وعشان التغيير والاحتجاج على البابا، وعندنا يعني بعض الامور اللي شفناها في الديانة النصرانية واحنا قساوسة وكبار في الكنيسة شايفينها غلط في العقيدة، ومحتاجينك يا مارتن لوثر تقود حركة كبيرة جدا تغير بها وجه المسيحية وتعيد المسيحية كما يقولون الى حقيقتها. يا ترى ايه الحاجات اللي قالوها مارتن لوثر في العقيده، وايه الاقناع اللي دخل في دماغه وخلاه بعد كده يالف كتاب غريب جدا؟ ده ان شاء الله نعرفه بعد الفاصل، فابقوا معنا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بسم الله، الحمد لله، والصلاه والسلام على رسول الله. قبل الفاصل كنا نتكلم عن جزء من التاريخ الاوروبي مهم جدا جدا نفهمه علشان نعرف ايه سر العلاقه الحميمه ما بين اليهود وأمريكا أو اليهود وإنجلترا، وإيه سر التحول الكبير جدا من العداء إلى المودة. لحد دلوقتي بنتكلم على عداء، لحد دلوقتي بنتكلم على حروب ما بين النصارى وبين اليهود، مشاكل بين النصارى واليهود. تفاقمت المشاكل في فرنسا وفي إنجلترا، وأدى ذلك إلى دخول اليهود في النصرانية قهرا، ولما دخلوا في النصرانية بدأوا يفتوا في عضدها وعايزين يقلبوا الكنيسة كلها ويقلبوا البابا اللي مزعلهم ويعملوا ديانة جديدة تقسم أوروبا نصين، ويبقى اليهود في الآخر هم المستفيدين من هذه القسمة. فجابوا واحد من ألمانيا اللي هي دايما معترضة على البابا، والواحد ده اسمه مارتن لوثر، وأقنعوا بالقيادة والزعامة وأنه يكون هو ليه الوجه الذي يغير أوروبا بعد ذلك، وبدأوا يتكلموا معاه في أنه يكون بدعوة إصلاحية يهاجم فيها البابا في أمور الفساد الكتيرة، وفعلا عنده أمور فساد هائلة، فيهاجم فيها البابا ويهاجم فيها قساوسة الكنائس المختلفة في أوروبا، ويدعو الناس إلى اتباعه على الديانة النصرانية الصحيحة كما يقولون. ايه بقى الديانة النصرانية الصحيحة؟ شوف العقائد اللي دخلها اليهود في ذهن مارتن لوثر، وخلوه بعد كده يكتب كتاب بهذا المعنى، والكتاب ده شاع في اوروبا وانتشر بشكل كبير جدا وغير فعلا من وجه اوروبا. اول حاجة زرعوها في ذهن مارتن لوثر انه هو ان اليهود امة مقدسة، وانهم الشعب الوحيد الذي اختارهم الله عز وجل، وأنهم فوق كل البشر عنصريا وعقائديا ودينيا وكل شيء، فاليهود، وأنهم أولاد الرب سبحانه وتعالى، تعالى الله عما يكون علوا كبيرا. فأقنعوا أن اليهود دولت يعني أمة مظلومة في التاريخ وأمة مقدسة ومحبوبة عند الله عز وجل، فهذه واحد. طبعا ده على خلاف معتقد النصارى في أوروبا كلهم دلوقتي، يعني في ذلك التوقيت ولا واحد في أوروبا معتقد بهذا الاعتقاد، لكن ده الفكر اللي بدأ يتكلم عليه مارتن لوثر. الحاجة التانية الخطيرة جدا قالوا له ان العهد الجديد اللي هو الانجيل حرف، وصدقوا في ذلك فعلا، العهد الجديد الانجيل حرف تحريفات كثيرة جدا، يكفي انهم ادعوا ان الله عز وجل هو المسيح عليه السلام، او ان المسيح هو ابن الله عليه السلام، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذه من أكبر التحريفات التي فعلها النصارى في إنجيلهم وادعوا هذا الموضوع. فقالوا له والله الإنجيل محرف، لكن التوراة اللي هي العهد القديم لم تحرف، وهذه كذبة كبيرة جدا جدا من اليهود. طبعا لما بيكلموا مارتن لوثر مش بيكلموه على أنهم يهود، بيكلموا على أنه هم قساوسة موجودين من أوروبا من أماكن مختلفة ضجوا من فساد الكنيسة، فذهبوا إلى رجل عظيم أو كبير هو مارتن لوثر، يحضونه على قيادة ثورة عارمة في أوروبا كلها ضد الكنيسة. فالكلام المنطلق أن أنت منخليك أنت زعيم هذه الثورة ومحرك هذه الجموع، وأنت ألماني ومعاك الألمان، وممكن تدخل معاك أعداد كبيرة من أوروبا ويكون لك الصيت الكبير جدا في تغيير وجه أوروبا. فالحاجة التانية اللي زرعوها جواه ان العهد القديم هو اللي صح اللي هو التوراة، والعهد الجديد اللي هي الانجيل محرف، وبذلك سيدعو مارتن لوثر الى اتباع التوراة دون الانجيل. خلي بالك النصارى بيتبعوا الاثنين، التوراة والانجيل، العهد القديم والعهد الحديث، لكن ده عايز يعمل طائفة جديدة لا تتبع الا التوراة، فيصبح دين النصارى الجديد هو التوراة وليس الإنجيل. طبعا احنا بنشوف الكلام ده كله كلام تهريج، وازاي دخل الكلام ده في عقولهم، وازاي هو ده اللي حصل، والكلام ده ما فيهوش فيه مشكلة عند اليهود والنصارى، لان تحريف الكتاب عندهم امر طبيعي جدا جدا، وذكر ذلك ربنا عز وجل في كتاب الكريم قائلا فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. هذه شهادة رب العالمين سبحانه وتعالى على اليهود والنصارى في كتابه الكريم سبحانه وتعالى. فديت الحاجة التانية اللي زرعوها، أول حاجة أن اليهود أمة مقدسة، تاني حاجة أن التوراة مش محرفة وهذا كذب، وأن الإنجيل هو فقط المحرف، و الحاجة الثالثة اللي قالوها خطيرة للغاية وهي اللي عندنا بعد كده عملت لنا مشكلة في أرض فلسطين، قالوا أن المسيح عليه السلام لن ينزل مرة ثانية إلى الدنيا إلا إذا أقيمت لليهود دولة في فلسطين. جابوا الكلام ده منين؟ الله أعلم، يعني هذا اختراع حقيقي محض افتراء، قصة افتروها أن نزول المسيح عليه السلام مرة ثانية إلى الدنيا، نحن المسلمون نؤمن أنه سيعود إلى الدنيا، وكذلك النصارى يؤمنون بذلك، وكذلك اليهود يؤمنون بذلك، لكن كل واحد بيؤمن به على معتقده الخاص زي ما احنا كلنا عارفين. لكن المعتقد الذي زرعه اليهود في ذهن مارتن لوثر وبعد كده هو حطه في الكتاب بتاعه، هذا المعتقد هو أنه لن ينزل المسيح، شرط نزول المسيح أن تقام لليهود دولة في أرض فلسطين. أرض فلسطين حوالين جبل صهيون في فلسطين، ده بقى منشأ ما يسمى بالصهيونية في العالم، الصهيونية يعني العودة إلى أرض فلسطين حوالين جبل صهيون لإقامة دولة لليهود. ده مبدأ الصهيونية أو منشأ الصهيونية. قالوا إن الكلام ده من صلب الدين، فأي واحد في الدنيا بيحب المسيح عليه السلام وعايز المسيح عليه السلام ينزل مرة تانية إلى الأرض فيحكم الأرض بالعدل، لابد له أن يساعد اليهود في إقامة دولة في فلسطين. فإذا قامت هذه الدولة في فلسطين نزل المسيح عليه السلام. يبقى ده المعتقد كده هيخلوا كل النصارى الذين يؤمنون بعقيدة الديانة الجديدة هذه التي اخترعها اليهود وصبروا فيها مارتن لوثر عشان يقولها للناس، هيخلوا كل هؤلاء المعتقدون بهذه المذهبية وهذه الديانة يسعون إلى إقامة وطن قومي لليهود في أرض فلسطين. فصارت القضية مش قضية يهودية، ده صارت القضية قضية نصرانية. يعني عشان أنت تكون نصراني حق على الديانة الجديدة أو المذهب الجديد لازم تساعد اليهود وتقدس اليهود وتحترم اليهود، تساعدهم في إقامة وطن وتقدس اليهود لأنهم أمة مقدسة في أول نقطة قلناها، وتساعد اليهود في تطبيق مذهبهم أو توراتهم لأنها غير محرفة والإنجيل محرف. الكلام ده اقتنع به مارتن لوثر، وفي ظل طبعا التضخيم اللي عملوه لاسمه وصناعة الزعيم ونشروا اسمه في كل مكان، وبقى مارتن لوثر هو أمل كثير من النصارى للخروج من سيطرة البابا ومن فساد الكنيسة ومن كذا وكذا. ظهر مارتن لوثر وهو يكتب الكتاب الأول له، كتاب عجيب جدا سماه المسيح ولد يهوديا. يعني هو جايب من خلاصة الخلاصة من اسم الكتاب، المسيح اللي انتوا بتحبوه أيها النصارى يهودي في الأصل، فانتوا ليه كارهين النصارى؟ وفعلا دي حقيقة، المسيح يهودي يعني من أصل بني إسرائيل، وهو نبي من أنبياء بني إسرائيل ومنشأه من الأسباط من أولاد يعقوب عليه السلام، أولاد إسرائيل عليه السلام، فهو فعلا من بني إسرائيل. فهو قال المسيح ولد يهوديا، فاللي أنتوا بتحبوه وبتعظموه وبتقدسوه ده أصلا مولود يهودي، فأنتوا ليه بتكرهوا اليهود؟ وكتب بقى في كلامه كلام يعظم فيه اليهود بشكل مبالغ فيه. خليني أرى لكم فقرة قالها في كتابه المسيح ولد يهود. طبعا الكتاب موجود ومنتشر في كل يعني البلاد المعتنقة لهذا المذهب. يقول إن الروح القدس شاءت، يقصد طبعا رب العالمين سبحانه وتعالى، إن الروح القدس شاءت أن تنزل كل أسفار الكتاب المقدس عن طريق اليهود وحدهم. إن اليهود هم أبناء الرب، ونحن، يقصد النصارى، ونحن الضيوف الغرباء، وعلينا نحن النصارى. ده واحد، خلي بالك، مارتن لوثر واحد نصراني بيتكلم، اليهود ما تكلموش باسمهم وما جابوش واحد أصوله يهودية عشان الناس بتقولش أصل ده جذره يهودي، لا ده جابوا واحد ألماني خالص نصراني خالص عشان يقول الكلام ده. فيقول ايه؟ وعلينا نحن النصارى، خلي بالك من اللفظ اللي جاي في منتهى الغرابة، وعلينا نحن النصارى أن نرضى بأن نكون كالكلاب التي تأكل من فتات مائدة أسيادها. تخيل واحد نصراني كتب هذا الكلام ويقول أن النصارى لابد أو ينبغي عليهم أن يكونوا كالكلاب على مائدة اليهود، يأكلون من فتات اليهود. تخيل بقى واحد يعتنق هذا المبدأ واعتنق هذه الديانة واعتنق هذا التوجه، كيف سيتعامل مع اليهود؟ هو خلاص صار جزء من دينه ان هو يعظم اليهود، وصار جزء من دينه انه يمشي على التوراة، وصار جزء من دينه انه يأكل من فتات اليهود، فمهما اليهود غلطوا اسيادي وانا لازم اكل تحت رجليهم كما يقول مارتن لوثر، ومهما غلط اليهود فاحنا هنغفر لهم ونسامحهم لانهم اولاد الرب، ومهما ترك اليهود مهمة اقامة وطن لهم في فلسطين احنا سنقوم بإقامة هذا الوطن، مش بس عشان سواد عيون اليهود، لا عشان المسيح عليه السلام ينزل الى ارض الدنيا كما نعتقد في ديانتنا الجديدة. عملوا الديانة الجديدة ديت، الكلام ده كان سنة 1534، كتب الكتاب بتاعه ده 1528 اعتقد، رجع لكم التاريخ بالضبط، الكتاب بتاعه سنة 1528 عمل الكتاب بتاعه وانتشر الكتاب وبدأت الدعوة البروتستانتية تنتشر في أوروبا. أكتر بلد انتشرت فيها البلاد اللي كانت بتعارض البابا، الكلام ده جه على هواهم، كلام جميل جدا ممكن نضرب الباب في عمق، وباسم الإصلاح. وكل الدعوات اللي بتخش تخرب الدين كتير جدا جدا بتتعمل باسم الإصلاح، وتحط شعارات براقة جميلة جدا جدا، نحن نقاوم البابا الفاسد والأموال المسروقة والسلطة الغاشمة والاعتراف للبابا، وعملوا هذه الديانة الجديدة. وبدأ فعلا أهل ألمانيا وأهل إنجلترا، البلدين اللي هم كانوا على شقاق وخلاف مع البابا، بدأوا يدخلوا في البروتستانتية. أقول لكم سنة 1536 اعتنق هنري الثامن ملك انجلترا البروتستانتية. وكالعادة زي ما شفنا قبل كده في تاريخهم، لما ملك بيعتنق ديانة بيحول البلد كلها على ديانته، عاجبهم ولا مش عاجبهم هو كده. فهنري الثامن فرض المذهب البروتستانتي على كل انجلترا، فصارت كل انجلترا تقدس اليهود، كل انجلترا تحترم التوراة وترفض الإنجيل، كل إنجلترا عايزة تقيم وطن لليهود في أرض فلسطين. شايفين الموضوع جدره منين؟ بنتكلم على 1536 إنجلترا عملت الكلام ده 1917، وعد بلفور، وبعد كده بدأت تعمل له يعني خطة لحد ما 1948 زرعت فعلا اليهود في آخر في أرض فلسطين الحبيبة. الكلام ده قبليه ب 400 سنة اليهود بيخططوا، قبليه ب 400 سنة محطوط المشروع ده، ان هذا البلد ناخده ونحط فيه ارضنا، واللي يساعدنا فيه النصارى من منطلق ديني، مش هيساعدونا بس بضغوط المال او بالمصالح الاستراتيجية او الاقتصادية او العسكرية، لا، ده انا هخلي النصارى الموجودين دلوقتي يعتقدون اعتقادا جازما ان مساعدتي جزء من دينهم. جاءت الى الدنيا هكذا ما يسمى بالنصرانية الصهيونية، نصرانية صهيونية، نصرانية متصهينة، نصرانية تريد أن تساعد الصهاينة بالقصد كده علشان المسيح عليه السلام ينزل كما يعتقدون. وفي الديانة بتاعتهم ديت على فكرة لغوا أي قيمة للبابا. انتوا عارفين البروتستانت ما لهمش بابا، يعني الكاثوليك الموجودين في إيطاليا وفرنسا وأسبانيا وغيرها من الدول الكاثوليكية ليهم البابا المعروف اللي احنا عارفينه دلوقتي موجود في الفاتيكان وهو يسمع له كل كاثوليكي العالم، والأرثوذكس ليهم البابا عندنا موجود في اسكندرية، وبرضو كل الأرثوذكس في العالم بيحترموا رأيه وبيقدسوا ما يقول. البروتستانت ما عندهمش بابا لأن اليهود هم اللي عاملينهم، مش عايزين يكون ليهم قيمة، مش عايزين واحد معين يسيطر عليهم عشان يفضلوا هم بأفكارهم، هم اللي زارعين الكلام ده كله جوه الديانة الجديدة. يبقى هم عايزينهم يساعدوهم من غير ما تبقى ليهم قوة كبيرة تواجههم في يوم من الأيام. وما لهمش كهنوت، ما عندهمش الكهنوت اللي موجود عند النصارى التانيين، ولا يقدسون الكنيسة بشكل عام، عشان كده ما عندهمش مشكلة انهم يصلوا في اي مكان على غير المذاهب التانية اللي محتاجة كنيسة لازم تصلي فيها. يعني لما تيجي تراجع تلاقي في تفريط في امور كتيرة جدا، لدرجة ان في ناس بتسمي البروتستانتية علمانية النصرانية، يعني ناس ما هماش متمسكين قوي بالدين زي موضوع الكاثوليك او الارثوذكس. لكن هذا اللي عندهم جزء صغير من التمسك بالدين، هذا الجزء الصغير من التمسك بالدين لصالح اليهود، يعني كأنها يهودية مغلفة، شيء متفصل علشان يساعد اليهود في الدنيا على إقامة وطن لهم في فلسطين، ويساعد اليهود في الدنيا على البقاء كأمة تحترم بين الناس، لأن كل الناس محتقرة اليهود ومقللة من شأنهم وقيمتهم. يبقى ده الوضع اللي عمله. ترى الكنيسة سكتت على الكلام ده؟ طبعا الكنيسة الكاثوليكية عملت مشاكل ضخمة جدا من أول ما ظهر هذا المبدأ، وشعرت الكنيسة الكاثوليكية ومكانها الأصلي روما شعرت بالخطر الشديد، لأن بدأت الثورات تقوم من كل مكان. طبعا أكثر الثورات موجودة في ألمانيا وفي إنجلترا، لكن برضو موجود في فرنسا، موجود في إيطاليا، موجود في أسبانيا، موجود في هولندا، موجود في معظم الأقطار الأوروبية. الناس كلها كانت ضجة من الكنيسة، بدأت تحصل ثورات، لكن الكنيسة لسه قوية ولسه عندها ميليشيات ولسه عندها أتباع ولسه عندها أمراء بيسمعوا كلامه، خاصة في فرنسا. فأقامت الكنيسة ما يسمى بمحاكم التفتيش. محاكم التفتيش دي اللي بعد كده في الأندلس كانت بتدور على المسلمين، أول ما اتعملت عشان تدور على النصارى البروتستانت. وبدأت تدور على النصارى البروتستانت في كل حتة، وإذا اكتشفت واحد بروتستانتي فبتقوم بذبح هذا الإنسان بعد تعذيبه أمام الجميع. ومحاكم التفتيش هي اللي فيها أدوات تعذيب غير متخيلة حقيقة، غير أدمية، موجود يعني فيها إجرام شديد جدا، ووصف هذه الآلات موجود بكثرة في الكتب الأوروبية. ومحاكم التفتيش دي كان مقراتها الرئيسية في داخل الكنائس الكبرى في كل مدينة من مدن أوروبية، يعني بيقوموا بالتعذيب في داخل الكنيسة، مع أن هم بيخرجوا للناس بعد كده بخطاب الرحمة وخطاب المودة والألفة، لكن سبحان الله عندما يلتقي يعني البروتستانت مع الكاثوليك تجد سبحان الله العنف الشديد والمذابح الكبرى. من أشهر مذبحة باريس قتل فيها آلاف من البروتستانت. انقسمت بكده أوروبا نصين، نص مع الفكرة البروتستانتية أو اليهودية، ودولت معظم القائمين عليها في ألمانيا وإنجلترا، ونص تاني مع البابا بيساعده، ومعظم دولت موجودين في إيطاليا وفرنسا وأسبانيا. يبقى القسم تقريبا الشمالي ماشي مع اتجاه الاعتراض أو الاحتجاج أو البروتستانت، والقسم الجنوبي ماشي مع البابا، وصارت بينهم حروب كبيرة جدا. لما إنجلترا اعتنقت البروتستانتية كمذهب دعت إليها كل يهود أوروبا، فبدأ اليهود المضطهدين هنا وهناك اللي كانوا عايشين في مشاكل موجودين في أي بلد من البلاد بدأوا يتجهوا إلى أوروبا إلى إنجلترا. وخلي بالك إنجلترا كانت منع دخول اليهود من سنة 1290 على أيام إدوارد الأول، اللي قال كل اليهود يخرجوا من داخل إنجلترا زي ما قلنا قبل الفاصل. دلوقتي العكس بيحصل، بعد 250 سنة تقريبا أو 248 سنة تحديدا بدأ هنري الثامن في إنجلترا يدعو اليهود إلى التجمع في إنجلترا، فعلت نسبة اليهود بشكل كبير في داخل إنجلترا، بالإضافة للبروتستانت اللي هم كلهم بيشجعوا اليهود وبيقدسوا اليهود، فكترت أموال اليهود وكتر الوضع الاجتماعي لليهود، وبدأت إنجلترا تاخد موقف عسكري مجابه للبابا الكاثوليكي. وبدأ يكون عندي مذهبين دلوقتي، مذهب كاثوليكي موجود في الجنوب ومذهب بروتستانتي، بالإضافة لمذهب شرقي ظهر في الشرق اللي هو مذهب الأرثوذكس. فديت الطوائف النصارى المختلفة. الغريب جدا أن سنة 1544 يعني بعد هذه الأحداث بعدة سنوات قليلة جدا تبرأ مارتن لوثر من هذا المذهب، هو اللي اصلا قام بالموضوع وهو اللي دعا اليه وهو اللي حرك الناس وهو اللي حرك الجموع. مع مرور الوقت بدا يكتشف يوم بعد يوم انه اتلعب بيه وما كانش يعرف الكلام ده، وان اليهود هم اللي زقوه على هذا الموضوع وزقوه من منطلق يهودي، وان الكلام اللي قالوه في البروتستانتيه ليس صحيحا، وان لا في حاجه اسمها يعني إقامة وطن لليهود في أرض فلسطين، ولا في حاجة اسمها التوراة محرفة والإنجيل غير التوراة غير محرفة والإنجيل محرف، ولا في الأكاذيب. فكتب كتاب غريب جدا، قال في هذا الكتاب، عنوان الكتاب ما يتعلق باليهود وأكاذيبهم، ما يتعلق باليهود وأكاذيبهم، لكن هذا الكتاب لم يكتب له الشيوع. اللي اشتهر كتابه الأولاني المسيح ولد يهوديا، ليه؟ لأن الناس كان هواها أن تخرج من خارج سيطرة الكنيسة، فقالت له لا يا مارتن لوثر، اللي انت قلته الأول هو اللي هنمشي عليه، واللي انت بتقوله دلوقتي احنا ملناش دعوة بيه. وكملت الدعوة البروتستانتية، واكتشفت أمريكا في ذلك الوقت، وبدأت الناس تهاجر إلى أمريكا، ونتيجة الاضطهاد اللي كان عامله البابا والكنيسة ومحاكم التفتيش اللي عاملين للبروتستانت، بدأ البروتستانت الموجودين في أي حتة في أوروبا يتجهوا إلى البلاد الجديدة أمريكا. يا ترى اليهود عملوا إيه في أمريكا؟ يا ترى الإنجليز عملوا إيه مع الأمريكان؟ يا ترى عملوا إيه مع اليهود؟ يا ترى البابا سكت ولا حصلت تطورات أخرى في أوروبا غيرت من خريطة الأحداث؟ ده إن شاء الله اللي نعرفه الحلقة الجاية. أسأل الله عز وجل أن يفقهنا في سننه، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الروح
تسري والملائك حولنا طاب المساء والقلب يسبح في بحار الشوق يحمله الرجاء فاسأل دموع العين عن سر البكاء وعن الأمان والمعاني عن معنى الوفاء وعن الرضا بالله إن حل القضاء وعن الفؤاد محلقا كالطير في جو السماء عطر القلوب أريجه قد فاح من هذا اللقاء الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء.